السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم مرة ثانية لتكملة محاضرات الماجستير، مرحلة الماجستير لطلبة الإدارة والاقتصاد في الجامعة الحرة فرع هولندا. ومن ضمن هذه سلسلة المحاضرات محاضرة المادة التسويق الدولي لطلبة الإدارة قسم الماجستير، وتكلمنا بعض الشيء عن مقدمة عامة وتعريف كثيرة وماهية التسويق الدولي قبل ما نتطرق كثيرا إلى التسويق أو نتعمق كثيرا عن التسويق الدولي. أود أن أوضح عن أهم الآثار الإيجابية أو الآثار السلبية الحقيقة نأخذها في بداية الأمر، لأنها تراود أثارنا كثيرا. الآثار الإيجابية والآثار السلبية لهذا النوع من التسويق، أو الآثار الإيجابية والسلبية الحقيقة إلى الشركات عبر الحدود أو عبر القومية كما يسمى، أو أهم الانتقادات الموجهة إلها. طبعا كما تعرفون، عندما تتوسع المنظمات التسويقية وتعبر الحدود وتبدأ تعمل في الدول الأخرى، وجهت إلها انتقادات كثيرة، كما وجهت هذه الانتقادات إلى الشركات الأمريكية التي كانت تعمل في أوروبا في الستينات. وهناك انتقادات كثيرة الحقيقة إلى الشركات التسويقية للدول الصناعية الكبرى التي تعمل في الدول النامية أو المتخلفة. فطبعا هي قادمة إلى هذه الدول من أجل سد أو إشباع رغبات المستهلكين في هذه الدول عن طريق تقديم الخدمات والسلع وإلى آخره إليه. ولكن ما هو الخفي مع هذه السلع والخدمات؟ ما هو الخفي وراء هذه السلع والخدمات؟ ما هي السياسات التي تأخذها هذه الدول الكبرى في الضغوط على حكومات هذه الدول النامية التي تقدم لها هذه الخدمات؟ هناك كثير من الأسئلة حول هذه. فمثلا من النقاط الإيجابية هو تكوين رأس المال. تكوين رأس المال، يعني الشركة الدولية تساهم مساهمة إيجابية الحقيقة في تكوين رأس مال الدولة المستقبلة لهذه الشركات عن طريق ضخ رأس المال إليها أو الاستثمار فيها أو جلب العديد من السلع والخدمات إلى أسواقها، وبالتالي سد حاجات ورغبات الأفراد أو المؤسسات أو حتى الحكومة عن طريق هذه السلع والخدمات وبالأسعار التي ترضي الطرفين. هذه نقطة إيجابية الحقيقة لهذه الشركات. النقطة الإيجابية الثانية هو نقل التكنولوجيا والمعرفة الإدارية والأمور الأخرى المتطورة والحديثة إلى البلدان الأخرى عبر القومية أو إلى البلدان المستضيفة. فمثلا هناك الكثير من الدول تفتقر إلى التكنولوجيا أو نوع الإدارة أو إلى هذا النوع من السلع والخدمات، أما تكون إنتاجها باهظ الثمن محليا أو عدم توفر المواد الأولية لهذه السلع والخدمات، أو هناك تكتيكات خاصة في الأنظمة الإدارية والمعرفة وإلى آخره. فهذه الشركات تأتي وتعرض سلعها وخدماتها بطرق تكنولوجية، سواء كانت عن طريق العنان أو الإنترنت أو الكمبيوترات حاليا، أو مثلا سلع التلفونات الموبايل أو المكائن الإنتاجية الأخرى الكثيرة. فهذه أيضا تعتبر الحقيقة ميزة جيدة لهذه الشركات. هذا في حالة عدم وجود هذه السلع والخدمات في هذه البلدان، أما إذا كانت موجودة فهي تكون كشركة مضافة إلى الشركات العالمية الأخرى أو الشركات المحلية، يكون دورها دور تنافسي. الميزة الأخرى هو تنمية إقليمية وقطاعية، يعني عندما تدخل هذه الشركات أو هذه السلع والخدمات من قبل هذه الشركات من دولة أخرى إلى هذه الدولة، في قطاع معين أو في منطقة معينة وتقدم سلاح وخدمات، بإمكانها أن تعمل تنمية في هذه المنطقة وفي هذا القطاع أو إلى آخره، أو من خلال الاستثمارات الأخيرة، وهذا واضح الحقيقة في معظم الدول النامية من خلال تنمية القطاع النفطي عن طريق الشركات الأجنبية التي تعمل في هذا القطاع لامتياز هذه الشركات بالتكنولوجيا وإلى آخره، فهي الحقيقة تعمل على تنمية هذا القطاع إلى مستوى عالي جدا مقارنة بالقطاعات الأخرى كالقطاع الصناعي والزراعي في هذه البلدان المتخلفة. وهذا نتيجة السلع والخدمات اللي تجلبها هذه الشركات معها والعمل بها أو الاستثمار بها أو عرض السلع والخدمات المتطورة التي تجلب هذه السلع. 4، زيادة المنافسة. قلنا إذا كانت هناك شركات اوريدي موجودة هي وتنتج بعض نوع من السلع والخدمات، فتأتي هذه الشركة وتعرض منتجاتها أو سلاحها من غرض المنافسة، وهذا أيضا شيء جيد. الأثر الإيجابي الآخر على الحقيقة الخامس هو تأثير إيجابي على ميزان المدفوعات، حيث هذه البضائع والخدمات تعمل تحسين إيجابي في ميزان المدفوعات لأنه تعمل على نوع من الاستثمار الجديد بدلا من نستورد، الشركات تأتي وتستثمر أو تجيب بضائعها وسلاحها وتعرضها إلى المستهلكين في داخل البلد بدلا من أن يصرف البلد هو رؤوس أموال طائلة وعملات صعبة من أجل الحصول على هذا السلع، إنما هذه الشركات تأتي كإضافة الحقيقة إلى ميزان مدفوعات البلد، وهذا أيضا شيء جيد. الشيء الآخر هو أو الإيجابي رفع مستوى التوظف أو التشغيل في هذه البلدان، عندما تأتي هذه الشركات وتعرض خدماتها أو سلاحها فهي بالتأكيد راح تطلب أيدي عاملة ماهرة وغير ماهرة في المنطقة أو في المحلة أو في القطاع، ومن خلال توظيفهم وتدريبهم وتعليمهم وإلى، فأيضا هذا شيء نوع جيد إنها تساهم في عملية تشغيل وتخفيف البطالة داخل هذا البلد. هذا وطبعا هناك آثار إيجابية كثيرة تعتمد حسب نوع الشركة وحسب نوع السلعة وحسب نوع الدولة وإلى آخره وحسب نوع الظروف. أما من أهم الآثار السلبية اللي هي الحقيقة تكون خفية والتي قد نعلمها إحنا، هناك التبعية الاقتصادية، يعني الدولة التي تأتي منها الشركات التسويقية لتعرض خدماتها أو سلعها أو تعرض استثماراتها في الدولة المضيفة، فإنها تعمل على تبعية هذه الدولة المضيفة، تبعية اقتصادية إلى هذه الشركات أو إلى الدولة التي تتجنس أو تتبع إليها هذه الشركات، كما هو الحال في كثير من الدول المتخلفة أو النامية الحقيقة اللي تعتمد اعتماد كبير على هذه الشركات، خاصة الشركات الكبيرة كشركات النفط أو شركات الاستثمار الزراعي في أفريقيا أو شركات التعدين لاستخراج الذهب أو الفحم إلى آخره، أو الشركات التي تأتي بسلع وخدمات تكنولوجية فريدة من نوعها في هذه البلدان. النوع ثانيا التبعية التكنولوجية، يعني هذه الدولة المضيفة لهذا النوع من الشركات التي تعرض خدمات وسلع متطورة وتكنولوجية حديثة راح تجعل هذه الدولة هي تابعة للدولة صاحبة جنسية الشركة بالتطور التكنولوجي والخدمي، ولا بد إلا إن كانت هناك عقود، مثلا عقود لفترة زمنية معينة للاستثمار، وبعد هذه الفترة تصبح هذه الشركات أو هذه المنشآت هي ملك للدولة المضيفة، كما هو الحال مثلا في استقلال هونغ كونغ من بريطانيا والتحاقها بالصين، فكثير من الشركات لحقت إلى أو المؤسسات التجارية والصناعية والمعامل استحقت بالصين بدلا من تبعيتها إلى بريطانيا، وهناك أمثلة كثيرة. الإخلال ثالثا، الإخلال بالخطط الاقتصادية، يعني مثلا البلد وخاصة الدول النامية، هنا نركز لأن الدول الصناعية الكبرى هي لا تأثير لهذه الأمور عليها إلا قليل جدا، لأنها هي تملك التكنولوجيا وتملك هذه السلع وتملك هذه الخدمات، وإلا هذه يعني عبارة عن مجرد قطرة في بحر بالنسبة لهذه الشركات التي تأتي كمنافس لشركاتها المحلية. أما بالنسبة للدول النامية فالحقيقة معظمها مركزية وتقوم بعمليات تخطيط اقتصادي من أجل تطوير قطاعاتها سوية أو تطوير قطاع معين. فعندما تأتي هذه الشركات وتعرض سلعها وخدماتها وتخطط وتحاول أن تؤثر على الاقتصاد حسب خططها التسويقية أو الإنتاجية إلى آخره، فبالتأكيد راح يحدث خلل أو تأثير سلبي على الخطط الاقتصادية سواء كانت إنتاجية أو التسويقية أو تصديرية على هذه البلدان المضيفة. أي أربعة، أيضا هناك نقطة سالبة على هذه الشركات التسويقية عبر الحدود هو تشويه الهوية الثقافية. فمثلا كل بلد وكل مجتمع له ثقافته ودينه وعاداته وتقاليده، لكن عندما تأتي هذه الشركات الضخمة ومنتجاتها وسلعها وتستثمر رؤوس أموال وتنتج سلع معينة وتستخدم أيدي عاملة من هذا البلد وتحاول أن تطورهم وتعلمهم وتثقفهم وفق ما هم يردون وينسجم مع مصالح الشركة وثقافة البلد الذي جاءت منه الشركة، إذن هنا راح يظهر تعارض أو تناقض أو قد يكون تأثير سلبي بين هذه الشركة وبين المجتمع التي تعمل فيه، إلا إن كانت هذه الشركة لها تجاوب منسجم مع ثقافة وهوية ودين هذا البلد، فهنا لا يحدث تناقض. أيضا تدخل، خامسا تدخل حكومة الدولة الأم للشركات عبر القارات، وخاصة هذه عندما أيضا هذه نقطة سالبة، لأنه الحكومة الدولة الأم سوف تتدخل في سياسة تسويقية أو الإنتاجية لهذه الشركة في الدولة الثانية، وهذه كما يحدث اليوم، لأن معظم الشركات التي تعمل في خارج البلد تأخذ ضمانة بالإضافة للعقود اللي توقعها مع الدول المضيفة، تعمل ضمانة من دولتهم أو تأمين للعمل خارج البلدة، مثلا خاصة الحماية العسكرية وحماية أمنية وإلى آخره، أو مثلا الدولة الثانية إذا اعتدت على هذه مصالح هذه الشركة من خلال مثلا التأميم وإلى آخره. فهذه الشركات تحاول تتدخل، كما هو الحال مثلا في كثير من المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال اللي استثمروا في زيمبابوي، والآن هناك موجة سياسية وتأثير كبير من التدخل البريطاني في هذه الدولة نتيجة لحماية أصحاب رؤوس الأموال البريطانيين الذين استثمروا هناك سلعهم وبضائعهم، فهذا يعتبر نوع من التدخل الحقيقي، وهذه نقطة سالبة على هذا النوع من التسويق لهذه أو لهذه الشركات التي تعبر نادرا ما تكون حيادية. هذه أهم النقاط السالبة والموجبة على هذه الشركات التسويقية الدولية عبر الحدود. طبعا هناك نقاط كثيرة وعديدة، منها إيجابية ومنها سلبية، ومنها قد تكون واقعية وقد تكون مبالغ بها وإلى آخره. إقرار البرنامج التسويقي، قبل ما ندخل في هذا بالتفصيل ونتكلم عنها بنبذة مختصرة، طبعا البرنامج التسويقي أو إقرار البرنامج التسويقي نقصد به تحديد الاستراتيجية التسويقية التي يمكن اعتمادها في السوق الخارجي مع وجود اعتماد مزيج تسويقي معياري، وأيضا سنتكلم عنه، نعيد لكم إلى ذاكرتكم أهم عناصر المزيج التسويقي المعياري في مجال الإعلان والمنتج والتوزيع. وبما يحقق أقل قدر ممكن طبعا من تكاليف، مع مراعاة خصوصية اللي تتميز بها هذا المنتوج والأسواق وإلى. فمثلا على سبيل المثال في مجال الترويج لا يمكن استخدام الإعلان أو الوسيلة التي كانت مستخدمة في الاتصال بكل الأسواق الخارجية نظرا للخصوصية الثقافية والاجتماعية والعلمية التي وإلى آخره من الظروف التي تميز السوق عن غيره، كل سوق له خصوصيته، إضافة إلى الأسعار حيث تختلف القدرات الاقتصادية لبعض الأسواق من دولة إلى أخرى ومن سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى. وكذلك في مجال التوزيع، فقنوات التوزيع أو المنفذ قد تختلف أيضا من سوق إلى آخر، فهناك مثلا قنوات توزيع تعاني مشاكل من وسائل النقل أو الوسطاء وإلى آخره، أو قد تكون هناك بعض المناطق الأخرى لا توجد مشاكل في هذه العملية. فهنا قبل ما نتعمق بهذه نعيد إلى أذهانكم عناصر المزيج التسويقي، وطبعا البيئة الداخلية للإنتاج أو التسويق ما يحتاج، لأن هذه البيئة الداخلية للشركة في محلها في وطنها في وطن جنسيتها، ومعتادة على ظروف وعادات وتقاليد، وتعرف المستوى الاقتصادي والمعلوماتي وإلى آخره في ذلك المكان. نحن نتكلم على الظروف الخارجية التي سوف تدخل إليها هذه الشركة بمنتجاتها وخدماتها. فنعيد إلى أذهانكم أهم عناصر المزيج التسويقي اللي تتكون منه العملية التسويقية. هي قلنا المنتوج بشكل رئيسي، نوع المنتوج، حجم المنتوج، هل المنتوج سلعة زراعية أو غذائية أو صناعية تستهلك أو تخزن سريعة التلف إلى آخره، ثمينة إلى آخره. وكذلك سعر هذا المنتوج قلنا أيضا يختلف باختلاف السوق والبلدة والمنطقة والحالة الاقتصادية للسكان. والترويج المنتوج اللي هو بيبدأ بي برودكت، والسعر برايس، والترويج بروموشن. والترويج قلنا يختلف من مكان إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى، لأنه الإعلان ويعتمد على ثقافة وشعب والمستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي والديني إلى المجتمع الذي سوف يتم فيه الترويج والإعلان. وأيضا نذكر المزيج الإعلاني. أيضا التوزيع، التوزيع هو من أهم عناصر أو عناصر المزيج التسويقي، يعني يشمل المواصلات والنقل وأنواع طرق التوصيل وكيف يتم التوصيل للسلعة من المنتج إلى المستهلك أو من هذه الدولة إلى المستهلك. أيضا نأخذ عناصر الخمسة للإعلان اللي هي الرسالة، قلنا الخمسة M هي المشن، والنقود money، ثم المسج، والوسيلة الميديا، مسج ميديا، والقياس أو المعيار المجرمنت. يعني إذا عناصر الخمسة للإعلان هي المشن والنقود ماني والرسالة مسج والوسيلة ميديا ثم المجرمنت. وأنتم أيضا مطالبين بمعرفة وتعاريف ومكونات كل واحدة من هذه ومشاكل وخصائص هذه، لأن هذه الحقيقة ردت أعيدها لكم بشكل موجز، لأنتم تدرسون التسويق الدولي ويجب أن تعرفون أساسيات التسويق. أيضا نتكلم عن إقرار التنظيم التسويقي وأيضا هذا تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، ونقصد به هو الشكل التنظيمي الذي يعتمد في عملية تيسير دخول الأسواق الخارجية. يعني كيف تكون الشركة تتعامل مع الآخرين عندما تدخل هذه الشركة في الأسواق الخارجية. قلنا تدخل على شكل قسم تصدير، قسم يكون مسؤول عن المبيعات الخارجية، وهذا القسم مسؤول عن التصدير المباشر أو غير المباشر وتقديم خدمات محدودة في مجال السلع والخدمات اللي تتعامل بها القسم أو طبعا اللي تنتجها الشركة، أو ثم إلى المشروع المشترك أو الاستثمار المباشر. كل هذه مراحل من مراحل الدخول أو التنظيم التسويقي إلى السوق العالمي. هاي بالنسبة لقسم التصدير. أو القسم الدولي، طبعا قلنا هناك العديد من الشركات تدخل في الأسواق الدولية، فأيضا كثير من هذه الشركات تكون مختلفة الأسلوب، وأحيانا تعتمد على أسلوب الترخيص أو المشروع المشترك أو الاستثمار المباشر، وتقوم بتأسيس قسم دولي يتولى إدارة الأنشطة المختلفة للأنواع المتعددة لأسلوب الدخول في الانترناشنال ماركت. وهذا طبعا القسم الدولي له ميزانيته الخاصة ومسؤوليته ووظائفه وأهدافه تحدد أيضا، والتي تهدف إلى نمو الدخول إلى السوق الخارجية. قسم التصدير أما يتم على شكل تصدير أو قسم دولي. أو الشيء الآخر هو التنظيم العالمي Global Organization، يعني هذا نقطة متطورة جدا بالنسبة للتسويق الدولي، لأن هناك شركات كثيرة يعني تدخل من أكثر من سوق دولي، يعني تدخل إلى مجال عالمي على مستوى كل العالم. فالحقيقة في هذه الحالة هي بحاجة إلى مواصفات خاصة من حيث الكادر الخاص بهذه الشركة اللي ينسجم مع ظروف كل بلد تعمل في هذه الشركة، ورسم السياسة التسويقية على مستوى عالمي، كذلك التسهيلات التي تتحقق في مجال العمليات الإنتاجية والتسويقية والتدفق المالي ونظام التوزيع المختلفة اللي تكون على مستوى الأسواق العالمية. فمثلا الكادر في الصين لهذه الشركة يختلف عن الكادر في أفريقيا أو في أوروبا أو في آسيا. ولذلك فالنظر لأهمية هذا القسم، يكون هذا القسم اللي هو القسم المسؤول عن التنظيم العالمي أو عن هذا المجال، مرتبط ارتباط مباشر بالمدير التنفيذي للشركة، وهذا القسم يخول من قبل المدير المنفذ أو المدير التنفيذي صلاحيات خاصة بإمكانه أن يستخدم هذا القسم، يعجل ويساعد ويسرع من عملية تسويق للمنتجات وخدمات هذه الشركة عالميا أو في الأسواق التي تعمل فيها هذه الشركة. طبعا المنظمة التسويقية التابعة لشركة معينة عندما تدخل سوق خارجي دولي عليها أن تحسب أو تأخذ بالنظر الاعتبار وبشكل أساسي قبل أن تدخل إلى هذه الأسواق. فمن ضمن هذه الحقيقة البيئة الخارجية التي تعمل فيها هذه سوف تعمل فيها هذه الشركة أو المنظمة التسويقية، وتعمل في محيطها وتأثيراتها، وتجعل استراتيجياتها التسويقية طبعا يجب أن تكون متوافقة إلى حد مناسب مع تلك المتغيرات البيئية لهذه الأسواق الدولية. وتختلف طبعا هذه البيئة جزءا أو كلا، يعني جزئيا أو كليا عما كان عليه في بيئتها المحلية. لذلك أصبح من الضروري جدا ومن كشرط أساسي للنجاح أن تجري المنظمة التسويقية الراغبة في الدخول إلى الأسواق الخارجية أن تقوم بتحليل تفصيلي ودقيق لبيئة الأسواق الأجنبية التي ستعمل فيها، والتي تتنوع وتتباين باختلاف الدولة واختلاف المحيط واختلاف المنطقة واختلاف القوى المؤثرة في هذا السوق، إذا ما أرادت طبعا لاستراتيجيتها التسويقية أن تكون ناجحة وفعلة. فمثلا هناك عدد من القوى البيئية المؤثرة في الأسواق الدولية. من هذه القوى أولا القوى الاقتصادية، والاختلافات الاقتصادية ما بين الدول طبعا تستدعي أن يكون هناك اهتمام كبير من قبل المسوقين عند عملية تخطيط للدخول إلى الأسواق الخارجية، وهذا الاختلاف يتعلق أيضا بمقياس المعايير المعتمدة لمستوى الحياة والمعيشة في تلك الأسواق الخارجية، مثلا توزيع الدخل على الأفراد وقياس الناتج القومي لتلك الدول، الموارد الاقتصادية المتاحة في هذه الدول والأسواق، القدرة الشرائية لأفراد هذه الأسواق الخارجية واختلافها عن بعضها البعض، مستوى ودرجة الاستقرار الاقتصادي وثبات قيمة العمل. كل هذه مؤشرات تعد أساسية ومهمة في تحديد تأثيرها على صياغة استراتيجية التسويق وتنفيذ البرنامج التسويقي للشركة في الأسواق الخارجية، لأن الشركة الدولية اللي التسويقية عندما تكون في ظل بيئة اقتصادية مؤثرة على نشاطها، ومثلا تقوم بدراسة أو تقوم بالإجابة على هذه الأسئلة: ما هو حجم السوق المستهدف؟ وما هي طبيعة هذا السوق؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال بتحديد حجم المبيعات يساعد على تحديد حجم المبيعات المحتمل في هذا السوق المستهدف. بينما السؤال الثاني طبيعة السوق تعتمد في تحديد طبيعة المهمة التسويقية. إذن حجم السوق هو مهم ويوضح لنا حجم المبيعات المحتمل بيعها في هذه الأسواق. أضافة إلى هذا اللي يتأثر على المنتجات وطلب المنتجات هو عدد السكان ومعدل نمو السكان وتوزيع السكان في هذه الأسواق. عدد السكان طبعا يؤثر تأثير كبير ويولد طلب كبير على هذه السلع. أيضا معدل نمو السكان يحافظ على ديمومة زيادة طلب السلع، وبالإضافة إلى نمو السكان توزيع السكان من حيث السن أو من حيث الكثافة السكانية إلى آخره. الشيء الآخر هو توزيع الدخل، توزيع الدخل بين الطبقات أيضا راح يأثر على الطلب على السلع والخدمات اللي تعرضها هذه الشركة، ومعرفة متوسط دخل الفرد. كل هذه إن درست سوف نحدد الكمية اللي سوف تباع في هذه الأسواق الخارجية، وكذلك الأسعار اللي ممكن الحصول عليها من هذه السلع ومن هذه الأسواق. متوسط دخل الفرد الذي يعكس القوة الشرائية النقدية، وكذلك ارتباط مبيعات بعض السلع بمتوسط دخل الفرد. أيضا طبعا قد يرتبط وقد لا يرتبط إجمالي الدخل القومي للبلد، أيضا يؤثر تأثير كبير عند تقييم الأسواق الأجنبية. يجب أخذ الدخل القومي للبلد بشكل عام، فهو الحقيقة يعتبر مؤشر جيد، أفضل إجمالي الدخل القومي أفضل من متوسط دخل الفرد لما عند قياس حجم السوق وتقدير المبيعات المباعة أو المقدم من هذه السلع اللي تقدمها الشركة أو المبيعات في هذه الأسواق. أيضا طبيعة السوق الموجود هناك، البيئة الطبيعية للسوق والنشاط الاقتصادي قلنا، والبنية الأساسية ودرجة التمدن والوعي لدى السكان أيضا سوف تؤثر على السلع أو كمية السلع المباعة. الطوبوغرافيا أيضا من الخصائص المميزة والتي تؤثر على تسويق السلع. أيضا من القوى الأخرى التي تؤثر على المبيعات أو رواج السلع التي ستباع في الأسواق الخارجية من هذه المنظمة هي القوى الثقافية والاجتماعية. فالتباين ما بين الشعوب في دول العالم المختلفة طبعا أساسي ويكمن إلى حد كبير في الثقافة والحضارة والقيم والتقاليد الاجتماعية اللي تحكم هذه المجتمعات، وهذا طبعا له تأثير كبير على السوق الخارجي، ويجب أن نقوم بدراسة هذه الأمور قبل الدخول إلى الأسواق الخارجية كمنظمة تسويقية. وعند أداة صياغة استراتيجية التسويق الدولي لابد أن نقوم بإعداد دراسات تقييمية من أجل أن نأخذ صورة مسبقة عن هذه الأسواق من خلال دراسة المستوى الثقافي والاجتماعي لهذه الأسواق. فالمهم الحقيقة هو أن المسوق أو الشركة المسوقة يجب أن تدرس ما هي القيم والثقافات والمعتقدات السائدة في ذلك البلد، وكيف يتم التفاعل معها ومع الأفراد وسلوكهم تجاه هذه السلعة الجديدة والخدمة الجديدة. كلما زاد التباين بين المسوق أو الشركة التسويق والبلد المضيف في كأساس في المصدر الثقافي والتقاليد والقيم الاجتماعية، طبعا تحصل هناك صعوبة في تسويق المنتجات والخدمات. أيضا من القوى الطبيعية التركيز، طبعا هناك بعض الفلاسفة أشروا وركزوا على أن تكون في بعض الأنشطة الاقتصادية يجب أن يكون تركيز على الزراعة أو الصناعة أو الزراعة والصناعة معا. البنية الأساسية أيضا لها تأثير على التسويق الخارجي، وسائل الاتصال ودرجة التمدن لهؤلاء الشعب لتلك الشعب والريف والحضر وإلى الفروقات الموجودة أو الخدمات الموجودة في كل منهما. إضافة إلى هذا، القوى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، هناك القوى السياسية والقانونية، يعني نوع السياسة الموجودة في البلد والنظام السياسي الحاكم وميوله واستقراره أو عدم استقراره، الثقة به أو عدم وجود ثقة، هل إنه دستوري، هل إنه انتخابي أم هو عسكري عرفي وإلى آخره. وكذلك القوانين السائدة والدساتير والتعليمات الموجودة في هذا البلد ومدى الالتزام بها أو مدى قوتها وشدتها على الشركات وعلى السلع والخدمات الموجودة، أم هناك مرونة كبيرة وسياسة وقوانين تشجع على الاستثمارات الأجنبية وتصريف السلع الأجنبية وإلى آخره، أم هناك بالعكس قد تكون شديدة وتعريفات جمركية كثيرة وضرائب كثيرة مما يحد أو مما يجعل ربما تفشل هذه المؤسسات في هذه الأسواق. إذن لابد وأن تقوم بإعداد دراسات مسبقة عن كل هذه الأمور قبل أن تدخل في هذه الأسواق، وقدرتها على تخطي هذه الصعوبات أم لا. أيضا من القوى الأخرى التي يجب أن تقوم بدراستها هذه المؤسسة التسويقية هي القوى التكنولوجية، technological forces الموجودة هناك في المجتمع الذي سوف تتعامل معه. فهل هذا المجتمع يتعامل مع تكنولوجيا حديثة؟ توجد لديه التكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والكمبيوتر البريد الإلكتروني إلى آخره، أم لا يزال تحت الوسائل القديمة التقليدية التي قد لا تنسجم مع مستوى الشركة وما تقدمه من السلع والخدمات؟ هذه الحقيقة بعض التحديات أو الظروف للبيئة الخارجية التي سوف تواجه الشركات التسويقية أو المنظمات التسويقية التي تلاقيها من هذه الظروف الخارجية. يعني قلنا قوة اقتصادية تتعلق بالدخل والأسعار والأسواق، قوة ثقافية واجتماعية تتعلق بالفرد وسلوك الفرد، قوة سياسية وقانونية تتمثل بالقوانين والاستقرار السياسي، وقوة تكنولوجية المستوى التكنولوجي أو الفني أو التعليمي الموجود في ذلك البلد. هذه الحقيقة نبذة مختصرة عن التسويق الدولي وما يقابل وما يواجه المؤسسات أو المنظمات التسويقية عالميا. المصادر عن محاضرة اليوم طبعا عديدة، منها أهمها التسويق. قبل ما نأخذ المصادر نأخذ بعض الأسئلة حول محاضرة اليوم. السؤال الأول، عرف التسويق الدولي أو ما هو مفهوم التسويق الدولي، ولماذا الدخول إلى الأسواق العالمية؟ السؤال الآخر، كيف يتم التقرير بالدخول إلى الأسواق العالمية أو كيفية الدخول إلى الأسواق الخارجية؟ سؤال آخر، ما هي أهم المخاطر التي تواجه المؤسسات التسويقية العالمية خاصة في الدول العالم النامي أو الدول المتخلفة، دول العالم الثالث. ما هو التنظيم التسويقي الدولي؟ السؤال الأخير، ما هي الصعوبات أو القوى التي البيئية التي تلاقي المنظمة التسويقية؟ سؤال أخير، ما هي سلبيات وإيجابيات الشركات التي تقدم السلع والخدمات للدول الأخرى كالدول النامية؟ المراجع عن محاضرة اليوم، قلنا أولا التسويق الدولي للدكتور عمر خير الدين، منشورات جامعة عين شمس 1996. سؤال آخر، مصدر آخر التسويق، للدكتور ثامر البكري 2006 عمان الأردن. مراجع أخرى، طبعا هناك مراجع كثيرة عن التسويق الدولي، لأن هناك الكثير من المراجع تتناول هذا الموضوع من جانب التسويق، من جانب التجارة الخارجية، ومن جانب السلع أو الجلوبالايزيشن أو حرية التجارة. كل هذه طبعا تعتبر مصادر عنها محاضرة اليوم. مصدر آخر هو Global Marketing Management، الطبعة الرابعة لكيغان وارن، برنتس هيل 1989. مصدر آخر Essentials of Marketing، مكارثي وآخرون، طبعا الرابعة أروان 1988. مراجع عربية أخرى، مدخل الأنظمة والاستراتيجيات الطبعة الأولى، محمد الحناوي دار الجامعة المصرية 1976. وهناك مراجع الحقيقة كثيرة حول هذا الموضوع. أتمنى لكم أن تكونوا قد فهمتم محاضرة اليوم جيدا، أو السماع عليها عدة مرات من أجل فهمها ومراجعتها وقراءتها في المراجع الأخرى، أو الاتصال بنا ونحن نكون في خدمتكم إلى استفساراتكم والإجابة على استفساراتكم وأسئلتكم. كذلك إن شاء الله أتمنى لكم حصولكم على الشهادة المطلوبة من الجامعة الحرة بإذن الله، ونلتقي في تكملة محاضراتنا لموضوع التسويق لطلبة التسويق الدولي لطلبة ماجستير قسم الإدارة والاقتصاد الجامعة الحرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.